درس برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا البرنامج بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سمع.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع يسأل عن كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وما هي أفضل الشروح التي كتبت عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. هذا الكتاب شرح لكتاب التوحيد، وكتاب التوحيد هو أحد مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويظهر أن هذا الكتاب صنفه في أول أمره وقبل أن يبدأ بالدعوة إلى الله، لما شاهد مما عليه قومه والمجاورين ببلاده من الشرك والكفر بالله وعبادة غير الله، وقد قذف الله في قلبه الإيمان وزرع صدره فبين الحق وأدركه وقارن بين الحق وبين واقع أهل زمانه، فقام غيرة لله وانتصارا لدينه بدأ يؤلف هذا الكتاب، وأنه عرضه على الشيخ السندي في المدينة المنورة، فلما قرأ هذا المؤلف قال: يا بني، هذا كتاب يحتاج إلى سلطة تحميه وكيف يدافع عنه، هذا الكتاب نقشته أمام هؤلاء الغوغاء لكفروك وضللوك، هذا يحتاج إلى قوة تحميه، لأن هذا هو الحق الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله كمل هذا الكتاب إلى أن بلغ 67 بابا، بين فيه التوحيد وما يراده من الشرك الأكبر وما ينافي كماله من الشرك الأصغر أو ما يسبب نقص الإيمان وضعفه. هذا كتاب مقرون بآيات وأحاديث، أوله كتاب التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وثاني فضل التوحيد، وثالثها تحقيق التوحيد، ورابعها الخوف من الشرك، وخامس الأبواب الدعاء لشهادة لا إله إلا الله، وسادس الدعاء تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. ثم ما جاء في الحلقة ونحو ذلك، وتعليق التمائم، ثم في الذبح لغير الله، ثم الذبح لله بمكان يذبح به لغير الله، ثم حكم النذر والاستغاثة والاستعارة بغير الله، ثم تذكير قوله: أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم ما جاء في قول الله: إنك لا تهدي من أحببت، ثم ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه غلو الصالحين، ثم ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصير أوثانا تعبدوا من دون الله، ثم ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يجعلها أوثانا تعبدوا من دون الله، ثم ما جاء من التحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن ذلك، وما جاء في بيان أن كثيرا من الأمة قد يقعون في عبادة الأوثان، ثم ما جاء في الشرك وبيان شيء من أنواعه، وما جاء في الكهان والعرافين والطير ونحو ذلك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا الكتاب توفي الشيخ وطلاب العلم يحفظونه ويدارسونه فيما بينهم، ثم بدأ الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المولود في أوائل القرن الثالث عشر، والذي قتل ظلما وعدوانا في العام 33 من هجرة 200 من الهجرة النبوية، فشرحه بكتابه تذكير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد شرعه إلى أن بقي فيه ما يقارب من 14 بابا. وكتاب الشيخ سليمان كتاب موسوع، لا من حيث الأحاديث تقريبها ولا من حيث النقول عن إنه في هذا الموضوع، ففيه من الخير والفوائد العظيمة ما الله به عليم. فلما توفي الشيخ سليمان رحمه الله أتى الشيخ عبد الرحمن بن حسن فكمل الكتاب وهذبه وهذا بعض المكرر منه، فجعل الكتاب جيدا في ذاته. ثم تعاقب شروح الأئمة عليه فشرحه الشيخ حمد بن عتيق في كتاب إبطال التنجيد على كتاب التوحيد، ووضع الشيخ عبد الرحمن السعدي جملة عظيمة مفيدة سماها القول السديد في مقاصد التوحيد، يأتي بكل ترجمة ويبين المقصد والغاية منها، هو كتاب مع اختصاره لكنه مفيد جدا. وشرحه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان، كثير من المحاصرين يصحوا الأجلاء بشره، لكن الشيخ عبد الرحمن الحسن في مقدمته ذكر فوائد هذا الكتاب، إلا أن الشيخ رأى الاقتصار على العقيدة وعدم التوسع في كثير من الأشياء. وعلى كل حال فالتيسير مطبوع والفهم جيدي مطبوع، وهو كتاب مفيد عظيم قرر فيه التوحيد بأدلته مما يدحض آراء المبطلين القائلين بأن محمد الوهاب أقام مذهبه على التقليد الأحمى، وأنه لم يأتي بجديد، وأنه لم يأتي بجديد، هو أتى بالكتاب والسنة فقط وما زاد شيء تلقى نفسه، لكنه أبرز الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في دحض هذا الباطل. فدعوته قائمة على أسس ثابتة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما أجمع عليه المسلمون من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. فتح المجيد كتاب عظيم جدا نافع مفيد لمن قرأه، أمر الله للمشارح وشيخ سليمان وجميع من ساهم في شرح هذا الكتاب، غفر الله للجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: في بلدنا بعض العادات من بينها أن من يرجع من المقبرة بعد الدفن لا يدخل على طفل الرضيع ولا على أمه، وبعضهم يغمر ذلك ويقول بأن آثار التربة تؤثر على الطفل فتتسبب بمرضه، وإذا لم يعالج يتعب وقد يموت. بعضهم يقول هذا مجرب. الأمر الآخر هو أن بعضهم يقول أن من يشبر الطفل بيده أو بيديه يموت، وعندما يريد شبهه بينه مشكلة، فما توجيه سماحتكم وما رأيكم في هذا؟
كل ما ذكر خرافة وجهالة وأوهام لا حقيقة له، فالناس على كل وجه يطلب الناس التراب بكل مكان، لا يجون من المقبرة حفاة ولا شيء، هذه كلها خرافات وجهالات وأفكار الشيطان التي لا يجوز للمسلم أن يتلقى وراءها.
وهذا الذي يعزم على أن يشفر طفله لكي يفهم،
كل هذا خرافات جاهلية لا أصل.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: هل في قول الشاعر ثبت يد الحب يا قلبي وثب محذور شرعي وكذا من يرددها؟
والله الاقتباس من القرآن في جنس الأمور الدليل ما يجوز، لأن الله قد ثبت يد أبي لهب وثب، يعني ثبت وخسرت يد أبي لهب وأكدها تأكيدا لخسران، فلا ينبغي أن ننزل بآية القرآن على جنس الأشياء، ينبغي الاقتباس بغير هذا. أما أن نأخذ آيات القرآن نطبقها على أشياء فمن تعظيم القرآن أن نبعد، ما أصير هذا، لأن يد الحب وسب وإن كان ذما لكنه فيه بيان أن الحب له أثر في القلب والعشق له أثر في القلب، وهذا ما ينبغي أن نقتبس من القرآن بجنس هذا الجمال.
السلام عليكم ورحمة الله خير وأحسن إليكم. المستمع أبو صالح من اليمن يقول في سؤاله الأول: هل يكفي في الغسل من الجنابة صب الماء على كافة الجسم بنية الغسل والوضوء من غير أن أقوم بالوضوء؟
النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه عائشة وميمونة زوجته أنه كان إذا أراد غسل جنابة توضأ وضوء الصلاة ثم عم جميع بدنه بالماء، ويتوضأ وراء الصلاة ويحذي على رأسه الحذيات ثم يعمم جميع بدنه. ولكن لو اغتسلت غسلا عاما عن الجنابة ونويت رفع الحدث الأكبر والأصغر وتمضمضت وانشقت فأرجو أن يجزئك ذلك.
خيرا. له سؤال آخر يقول: في بعض الأحيان أنوي في الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة ثم أغيرها إلى سورة أخرى، هل صلاتي صحيحة؟
يعني
إذا قال إنا عطيناك غيرها إلى سورة أخرى،
هو قد لا يكون في شيء، لكن ما ينبغي هذا. يعني يقول ولا الضالين آمين إنا إذا جاء نصر الله، ما يصح هذا. هذا قد يوهم أنك جئت بشيء زائد، ما يدري عن نيتك أنك انقلبت من هذه الأيام. فالأولى أن تثبت على شيء معين، سورة ما إنا عن كوثر إذا أو إذا جاء نصر الله، ما تقول إنا لم تقل إذا نصر الله، تقول إذا جاء إنا إذا جاء لإله قريش. هذه قد يوهم الناس الفاتحة ركن في الصلاة، لو يتغل ركن في الصلاة وما زاد على الفاتحة هذه السنة.
نقرأ فتحة ما يشرع في أي سورة إنسانية. له سؤال آخر يقول: في كذلك في بعض الأحيان أنوي في السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر أن أصليها ركعتين وركعتين ثم في الصلاة أنسى وأصليها أربع ركعات بتشهد واحد.
إذا نسيت فلا شيء عليك، إذا نسيت فلا شيء عليك. وإن كان الأولى أن تستغفر بحديث صلاة الليل إلى النهار مثنى مثنى.
أن نصل الأربع صلوات.
لا صلاة الليل والنهار الأصل لما سئل لي عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، في غير الصحيحين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إن كان العلم الضعف هذه الزيادة فعلى كل حال هي المطابق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترجع النوافل جميعا، إنما في قيام الليل ربما سرد الوتر خمسا أو ثلاث، ما عدا الوتر فإنه يفرقه ركعتين ركعتين.
الله يديكم سماحة الشيخ. عندما يقول شخص الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم هل أقرأ الفاتحة أم
لا؟ يجوز. الله قال لنبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هكذا قال النبي، فالنبي مغفور له، إنما شرع لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نسأل الله أن يثني عليه ما لا يعلم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: الإمام يطيل في الركوع لأجل أن لا تفوت الركعة على أحد من الداخلين أثناء الركوع، ما حكم ذلك؟
يستحب انتظار الداخل ما لم يشق على المأمومين. فإذا كنت راكعا زدت تسبيحتي أمدها إلى عشر أو خمسة عشر لأني سمعت مقبلا بالصف أو أطيل القراءة بما يشق على المأمومين، الركوع يكون واجب واحدة أدنى كما ثلاث أكثر العشر، لكن لك العشر تسبيحات تضر بمن خلفي من المأمومين من كبار ومحتاجين أو مرضى، فلا ينبغي أن يقول يستحب الانتظار ما لم يشق على المصلي، فإن شق الانتظار الداخلي على المصلي فإنه لا يجوز.
الله يسلم الشيخ جزاكم خيرا. يقول: هل التورك واجب؟
التورك كله كنة، لأن التورك في التشهد الأخير كنة أن تنسج اليمنى وتقعد على الأرض، هل سنة وإن استرشت جائز، لكن ينبغي التورك الأخير والاستغراق بالشهر الأول.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: المسافر إذا دخل مسجدا وهم يصلون صلاة الرباعية فأدرك ركعتين، هل يتم أربع ركعات أم يجوز أن يسلم مع الإمام؟
كيف؟
المسافر إذا دخل مسجدا وهم يصلون صلاة الرباعية فأدرك ركعتين، هل يتم أربع ركعات أم يجوز أن يسلم مع الإمام؟
المسافر إذا دخل المسجد واعتن بالمقيم سواء المسجد أو خارج المسجد واعتن بالمقيم فإنه يكمل أربعة، فلو لم يدرك من الظهر إلا ركعتين قلنا ائتي بركعتين أخرين، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر إن صلى وحده صلى ركعتين وإن صلى مع الإمام صلى أربعة، قال فإنا قوم سهر، لأن إذا الإمام مسافر والمأمومون مقيمون. فالنبي أرشد أهل مكة الذين لا حق لهم القصر مقيمون أن يتموا وراءه، لأن الإمام كان مسافرا. أما لو كان الإمام مقيم فإن المسافر يكمل، لكن كان النبي وأصحابه القادمين مع المدينة مسافرين فيتمون به، وأهل مكة مقيمون فأرشدهم إلى أن يكملوا بعد سلامه ما بقي عليهم من الصلاة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل كما يقول سماحة الشيخ الإمام الذي يصلي بالناس ويأخذ أجرة على ذلك هل ينقص ثواب عمله؟
يا إخواني العلماء رحمهم الله يقولون تحرم الأجرة على الأذان والإمامة، هكذا قالوا، إلا أن يكون رزقا من بيت المال، يعني ينبغي أيضا للإمام والمؤذن، وهنا يتوليان عملا شريفا وعملا عظيما، إمامة للمسلمين اجعلنا للمتقين إماما، وصوت يرفع المؤذن يشهد له كل من سمعه، أن يكون هناك نية صالحة مع ما تبذل مرتب، لكن يقارنه نية صالحة وحرص على الخير. ولهذا ترى الإمام الموفق الذي قصده الخير لا يتهاون بالإمامة، حاضر عليها ويلازمها ويهتم بها، وترى من لم يكن هدفه إلا المرتب يخل بهذا الأمر العظيم، بل بعضهم قد يكون مجاورا للمسجد وفي سكن المسجد وتفوت الأوقات ما صلى بالجماعة، هذا نقص عظيم. فالمهم أن هذه الأعمال الصالحة ينبغي أن يصحبها نية صادقة لأنه يؤدي هذا الواجب ويعينه على نفسه ويعين المسلمين على الخير، جعلني الله وإياكم نعم التقى.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. المستمع يسأل يقول هل يتقرب الإنسان لله بالذبح ليطعم أهل بيته؟
النفقة على البيت طاعة لله وعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فإذا اشترى ذبيحة وثنى الله عليها وذبحها، فإنه إذا ثنى الله عليها وأراد بها إطعام أولاده وبيته فإنها طاعة لله وقرب تقرب إلى الله.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. له سؤال آخر يقول فيه: هل التدخين من الكبائر؟
والله التدخين خبيث وضار، ومن تأمل أضراره ومساوئه وما ينتج عنه من حرمان الصحة ورعن بالبدء القوة، من تأمل ذلك لا يشك في أنه من المحرمات. ولو أن الأطباء صدقوا في قولهم وكشفوا اللدار عن جميع أضرار التبغ بوضوح لما رأيت من يقدم عليه، لكنهم يحجمون وقد يظهرون القليل ويخفون الكثير مراعاة لشعور هذه الشركات الضارة المؤذية التي تسعى في إضرار الناس والإساءة إليهم ببث هذا الدخان وأنواع التبغ.
سمعت الشيخ. يقول هذا المستمع: من نذر أن يتصدق بمبلغ كبير إذا شفي مريضه، فهل يجوز له ألا يتصدق بالمبلغ لأنه كبير وأن يكفر عن نذره فحسب؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلو قال: إن شفى الله مريض صدقت ب100,000، ثم قال: يا كثير أعطى 50، قل: لا، أنت التزمت بهذا النذر فأوف به. النذر يقول العلماء إلزام الإنسان نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه، الله ما أوجب عليك لك، أنت تلتزم بلسانك فيجب أن توفي بما نذرت.
لكن ليس له أن يكثر عن نذر السماح.
لا لا، يجب أن يكثر، هو قادر، لو كان عاجز نعم،
إذا عجز يكثر عن نذر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ جزاكم خيرا. يقول: قول الراقي حدث حادث شهاب قابس ردت العين على صاحبها، هل هي من الكلام غير واضح في الرقى؟
ما نبي بعضهم حدث حادث شهاب قابس إلى آخره، بعضهم يستحسنه وبعضهم يقول لا أصل لها. الحقيقة الرقية الشرعية يقول صلى الله عليه وسلم: أنزل الله المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال: ما استعاد مستعيد بمثلهما وما سأل الله سأل مثلهما. فالرجوع إلى هذه الألفاظ، وإن كان قال بها بعضهم، العدول عن السنة الصريحة: بسم الله أرقيك
من كل داء يؤذيك، من كل عين ونفس حافظ، الله يشفيك. أسأل الله الكريم أن يشفي مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من كل ما أجد وأحس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. من يقول يا رب إن حصل كذا سأفعل كذا، هل يعد من النذر؟
هذا نذر،
يعتبر نذر سماحة الشيخ. ما هي الصيغة، صيغة النذر؟
علي لله علي أن أفعل كذا، إن فعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل الذي يقول ما أعمل لله طاعة إلا أن يجزأها، نسي نعم الله العظيم عليه وضاق ذرعا بهذا، لا ينبغي هذا.
لكن ليس فيه قسم،
لا ليس فيه
قسم. أحسن الله إليكم. هذا الإنسان يقول الظلم ثلاثة، ظلم وهو الشرك، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للناس. الثالث إذا كان الظلم قديما من ضرب أو غيبة ونحو ذلك، ومر عليه سنوات طويلة وقد نسي المظلوم أو انتقل إلى مكان آخر أو توفي، فكيف نتخلص منه؟
الله مما جرى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. ما قولكم سماحة الشيخ الذين يقومون للصلاة وهم كسالى ويتأخرون عن الصف الأول ولا يقومون من الليل ولا يوترون قبل النوم وهم كما يقولون ملتزمون؟
نحب الخير لكن الملتزمين زكوا أنفسنا بهذا، فأنا أقول لفظ الالتزام ينبغي للشيطان الأولى. نقول يا إخواني المستقر الخير ينبغي له من تظاهر بالخير أن يعمل عمل الخير فيما بينه وبين الله. الوتر بعد العشاء أو قبل الفجر ما يدعو إنسان به خير. النبي قال أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر ليس منا. كون الإنسان يقوم من شيء من الليل، لأن الداعي الخير والمستقيم في الظاهر كلما قوى باطنه بالأعمال الصالحة الخالصة لله فيما بينه وبين الله كلما قوي استقامته وعظم ثباته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ جزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتى عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. نذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاتحة 01442. في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. مستمعين البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. درب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا البرنامج بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع يسأل عن كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وما هي أفضل الشروح التي كتبت عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. هذا الكتاب شرح لكتاب التوحيد، وكتاب التوحيد هو أحد مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
ويظهر أن هذا الكتاب صنفه بأول أمره وقبل أن يبدأ بالدعوة إلى الله، لما شاهد مما عليه قومه والمجاورين ببلاده من الشرك والكفر بالله وعباة غير الله، وقد قذف الله بقلبه الإيمان وزرع صدره فبين الحق وأدركه وقارن بين الحق وبين واقع أهل زمانه، فقام غيرة لله وانتصارا لدينه بدأ يؤلف هذا الكتاب. وأنه عرضه على الشيخ السندي في المدينة المنورة، فلما قرأ هذا المؤلف قال: يا بني، هذا كتاب يحتاج إلى سلطة تحميه، وكيف يدافع عنه؟ هذا الكتاب نقشته أمام هؤلاء الغوغاء لكفروك وضللوك، هذا يحتاج إلى قوة تحميه، لأن هذا هو الحق الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله كمل هذا الكتاب إلى أن بلغ 67 بابا، بين به التوحيد وما يراده من الشرك الأكبر وما ينافي كماله من الشرك الأصغر أو ما يسبب نقص الإيمان وضعفه. هذا كتاب مقروء بآيات وأحاديث، أوله كتاب التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وثاني فضل التوحيد، وثالثها تحقيق التوحيد، ورابعها الخوف من الشرك، وخامس الأبواب الدعاء لشهادة لا إله إلا الله، وسادس الدعاء تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ثم ما جاء في درس الحلقة ونحو ذلك، وتعليق التمائم، ثم في الذبح لغير الله، ثم الذبح لله بمكان يذبح به لغير الله، ثم حكم النذر والاستغاثة والاستعاذة بغير الله، ثم تذكير قوله: أن يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، ثم ما جاء في قول الله: إنك لا تهدي من أحببت، ثم ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه غلو الصالحين، ثم ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله، ثم ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، ثم ما جاء من التحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن ذلك، وما جاء في بيان أن كثيرا من الأمة قد يقعون في عبادة الأوثان، ثم ما جاء في الشرك وبيان شيء من أنواعه، وما جاء للكهان والعرافين والطير ونحو ذلك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا الكتاب توفي الشيخ وطلاب العلم يحفظونه ويدارسونه فيما بينهم، ثم بدأ الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المولود في أوائل القرن الثالث عشر، والذي قتل ظلما وعدوانا في العام 33 من هجرة 200 من الهجرة النبوية، فشرحه بكتابه تفسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، شرحه إلى أن بقي فيه ما يقارب من 14 بابا. وكتاب الشيخ سليمان كتاب موسوع، لا من حيث الأحاديث تخريجها ولا من حيث النقول عن الأئمة في هذا الموضوع، ففيه من الخير والفوائد العظيمة ما الله به عليم. فلما توفي الشيخ سليمان رحمه الله أتى الشيخ عبد الرحمن بن حسن فكمل الكتاب وهذبه وهذا بعض المكرر منه، فجعل الكتاب جيدا في ذاته، ثم تعاقل شروح الأئمة عليه، فشرحه الشيخ حمد بن عتيق في كتاب إبطال التنجيد على كتاب التوحيد، ووضع الشيخ عبد الرحمن السعدي جملة عظيمة مفيدة سماها القول السديد في مقاصد التوحيد، يأتي بكل ترجمة ويبين المقصد والغاية منها، هو كتاب مع اختصاره لكنه مفيد جدا. وشرحه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا، والشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، كثير من المعاصرين يكثر الأجلاء بشره، لكن الشيخ عبد الحسن في مقدمته ذكر فوائد هذا الكتاب، إلا أن الشيخ رأى الاقتصار على العقيدة وعدم التوسع في كثير من الأشياء. وعلى كل حال فالتيسير مطبوع والمجيد مطبوع، وهو كتاب مفيد عظيم قرر فيه التوحيد بأدلته مما يدحض آراء المبطلين القائلين بأن محمد الوهاب أقام مذهبه على التقليد الأعمى، وأنه لم يأتي بجديد، وأنه لم يأتي بجديد، هو أتى بالكتاب والسنة فقط، وما زاد في انفق نفسه، لكنه أبرز الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في دحض هذا الباطل، فدعوته قائمة على أسس ثابتة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما أجمع عليه المسلمون من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. ففتح المجيد كتاب عظيم جدا نافع مفيد لمن قرأه، أمر الله للمشارح وسيد سليمان وجميع من ساهم في شرح هذا الكتاب، غفر الله للجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: في بلدنا بعض العادات، من بينها أن من يرجع من المقبرة بعد الدفن لا يدخل على طفل الرضيع ولا على أمه، وبعضهم يغمر ذلك ويقول بأن أثار التربة تؤثر على الطفل فتتسبب بمرضه، وإذا لم يعالج يتعب وقد يموت. بعضهم يقول هذا مجرب. الأمر الآخر هو أن بعضهم يقول أن من يشعر الطفل بيده أو بيديه يموت، وعندما يريد شيء أنه مشكلة، فما توجيه سماحتكم وما رأيكم في هذا؟
كل ما ذكر خرافة وجهالة وأوهام لا حقيقة له، فالناس على كل وجه يطلع الناس التراب بكل مكان، لا يجون من المقبرة حفاة ولا شيء، هذه كلها خرافات وجهالات وأفكار الشيطان التي لا يجوز للمسلم أن يتقى وراءها.
وهذا الذي يعزم على ان يشفر طفله لكي
يكون كل هذا خرافات جاهليه
لاصلها. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا سماحه الشيخ. هذا مستمع يسال يقول: هل في قول الشاعر سبت يد الحب يا قلبي وسب محذور شرعي وكذا من يرددها؟
والله الاقتباس من القران في جنس الامور الدنيه ما يجوز، لان الله قد سبت يد ابي لهب وسب، يعني ثبت وخسرت يد أبي لهب وأكدها تأكيدا لخسران، فلا ينبغي أن ننزل بآية القرآن على جنس الأشياء، ينبغي الاقتباس غير هذا. أما أن نأخذ آيات القرآن نطبقها على أشياء فمن تعظيم القرآن أن نبعد، فهو ما أصير هذا، لأن يد الحب وسب وإن كان ذما لكنه فيه بيان أن الحب له أثر في القلب والعشق له أثر في القلب، وهذا ما ينبغي أن نقتبس من القرآن بجنس هذه الدلالة.
السلام عليكم الله خير وأحسن إليكم. المستمع أبو صالح من اليمن يقول في سؤاله الأول: هل يكفي في الغسل من الجنابة صب الماء على كافة الجسم بنية الغسل والوضوء من غير أن أقوم بالوضوء؟
النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه عائشة وميمونة زوجته أنه كان إذا أراد غسل جنابة توضأ وضوء الصلاة ثم حمى جميع بدنه بالماء، ويتوضأ وضوء الصلاة ويحذي على رأسه الحذيات ثم يعمم جميع بدنه. ولكن لو اغتسلت غسلا عاما عن الجنابة ونويت رفع الحدث الأكبر والأصغر وتمضمضت وانشقت فأرجو أن يجزئ كذلك.
خيرا، له سؤال آخر يقول: في بعض الأحيان أنوي في الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة ثم أغيرها إلى سورة أخرى، هل صلاتي صحيحة؟
يعني
إذا قال إنا أعطيناك غيرها إلى سورة أخرى،
هو قد لا يكون في شيء، لكن من ينبغي هذا؟ يعني يقول: ولا الضالين آمين إنا إذا جاء نصر الله، ما يصح هذا؟ هذا قد يوهم أنك جئت بشيء زائد ما يبين عن نيتك أنك انقلبت من هذه الحياة، فالأولى أن تثبت على شيء معين. سورة ما إن إلا عن كوثر إذا أو إلا جاء نصر الله، ما تقول إن بالنسبة إلى نصر الله، تقول إذا جاء إن إذا جاء إلى قريش، هذه قد يوهم الناس الفاتحة ركن في الصلاة، لو يتعلم ركن في الصلاة وما زاد على الفاتحة هذه السنة.
نقرأ فتحة ثم أشرع في أي سورة الثانية. له سؤال آخر يقول: في كذلك في بعض الأحيان أنوي في السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر أن أصليها ركعتين ركعتين ثم في الصلاة أنسى وأصليها أربع ركعات بتشهد واحد.
إذا نسيت فشي عليه، إذا نسيت فشي عليه، وإن كان الأولى أن تستغفر الحديث صلاة الليل والنهار نثنى مثنى.
أنا ما أصل أربعة
عشر. لا ما أصل. صلاة الليل والنهار الأصل لما سئل النبي عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى في غير الصلاتين، وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إن كان من العلم الضعف هذه الزيادة، فعلى كل حال هي المطابق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترجع النوافل جميعا، إنما في قيام الليل ربما سرد الوتر خمسا أو ثلاث، ما عدا الوتر فإنه يفرقه ركعتين ركعتين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عندما يقول شخص الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم، هل أقرأ الفاتحة أم
لا؟ يجوز. الله قال لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، هكذا قال النبي. فالنبي مغفور له، إنما شرع لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نسأل الله أن يثني عليه ما لا يعلم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول الإمام يطيل في الركوع لأجل ألا تفوت الركعة على أحد من الداخلين أثناء الركوع، ما حكم ذلك؟
يستحب انتظار الداخل ما لم يشق على المأمومين. فإذا كنت راكعا زدت تسبيحتين أمدها إلى عشر أو خمسة عشر لأني سمعت مقبلا بالصف، أو أطيل القراءة بما يشق على المأمومين. الركوع يكون واجب واحدة حتى كما جلعت أكثر العشر، لكن لك العشر تسبيحات تضر بمن خلفي من المأمومين من كبار ومحتاجين أو مرضى، فلا ينبغي لي أن يقول يستحب الانتظار ما لم يشق على المصلي. فإن شق الانتظار الداخلي على المصلي فإنه لا يجوز.
الله يبارك فيك الشيخ جزاكم خيرا. يقول هل التورك واجب؟
التورك كله كنة، لأن التورك في التشهد الأخير كنة أن تنتج اليمنى وتقعد على الأرض، هذه سنة، وإن استرشت جائز، لكن ينبغي التورك الأخير والاستغراق بالشهر الأول.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع المسافر إذا دخل مسجدا وهم يصلون صلاة الرباعية فأدرك ركعتين، هل يتم أربع ركعات أم يجوز أن يسلم مع الإمام؟ المسافر إذا دخل مسجدا وهم يصلون صلاة الرباعية فأدرك ركعتين، هل يتم أربع ركعات أم يجوز أن يسلم مع الإمام؟
المسافر إذا دخل المسجد واعتم بالمقيم، سواء في المسجد أو خارج المسجد، واعتم بالمقيم فإنه يكمل أربعة. فلو لم يدرك من الظهر إلا ركعتين قلنا ائتي بركعتين أخرين، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر إن صلى وحده صلى ركعتين وإن صلى مع الإمام صلى أربعة، قال فإنا قوم سهر، لأن إذا الإمام مسافر والمأمومون مقيمون، فالنبي أرشد أهل مكة الذين لا حق لهم القصر مقيمون أن يتموا وراءه، لأن الإمام كان مسافرا. أما لو كان الإمام مقيم فإن المسافر يكمل، لكن كان النبي وأصحابه القادمين مع مدينة مسافرين فيتمون به، وأهل مكة مقيمون فأرشدهم إلى أن يكملوا بعد سلامه ما بقي عليهم من الصلاة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع سمحت الشيخ، الإمام الذي يصلي بالناس ويأخذ أجرة على ذلك هل ينقص ثواب عمله؟
يا إخواني العلماء رحمهم الله يقولون تحرم الأجرة على الأذان والإمامة، هكذا قالوا، إلا أن يكون رزقا من بيت المال، يعني ينبغي أيضا للإمام والمؤذن وهما يتوليان عملا شريفا وعملا عظيما، إمامة للمسلمين اجعلنا للمتقين إماما، وصوت يرفعه المؤذن يشهد له كل من سمعه، أن يكون هناك نية صالحة مع ما تبدو مرتب، لكن يقارنه نية صالحة وحرص على الخير. ولهذا ترى الإمام الموفق الذي قصده الخير لا يتهاون بالإمامة، حافظ عليها ويلازمها ويهتم بها، وترى من لم يكن هدفه إلا المرتب يخل بهذا الأمر العظيم، بل بعضهم قد يكون مجاورا للمسجد وفي سكن المسجد وتفوت الأوقات ما صلى بالجماعة.
هذا نقص عظيم. فالمهم أن هذه الأعمال الصالحة ينبغي أن يصحبها نية صادقة بأنه يؤدي هذا الواجب ويعينه على نفسه ويعين المسلمين على الخير. جعلني الله وإياكم نعمة التقى.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع يسأل يقول: هل يتقرب الإنسان لله بالذبح ليطعم أهل بيته؟
النفق على البيت طاعة لله وعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فإذا اشترى ذبيحة وسمى الله عليها وذبحها فإنه إذا سمى الله عليها وأراد بها إطعام أولاده ويكس فإنها طاعة لله وقرب تقرب إلى الله.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. له سؤال آخر يقول فيه: هل التدخين من الكبائر؟
والله التدخين خبيث وضار، ومن تأمل أضراره ومساوئه وما ينتج عنه من حرمان الصحة ورعن بالبدء القوة، من تأمل ذلك لا يشك في أنه من المحرمات. ولو أن الأطباء صدقوا في قولهم وكشفوا اللدار عن جميع أضرار الكبر بوضوح لما رأيت من يقدم عليه، لكنهم يحجمون وقد يظهرون القليل ويخفون الكثير مراعاة لشعور هذه الشركات الضارة المؤذية التي تسعى في إضرار الناس والإساءة إليهم ببث هذا الدخان وأنواع الكبر.
سمحت الشيخ، يقول هذا المستمع: من نذر أن يتصدق بمبلغ كبير إذا شفي مريضه، فهل يجوز له ألا يتصدق بالمبلغ لأنه كبير وأن يكفر عن نذره فحسب؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلو قال: إن شاء الله مريض صدقت بمئة ألف، ثم قال: مئة كثير، أعطى خمسين، قل له: أنت التزمت بهذا النذر فأوف به. النذر يقول العلماء إلزام الإنسان نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه، الله ما أوجب عليك لتعك، أنت التزمت بلسانك فيجب أن توفي بما نذرت.
لكن ليس له أن يكثر عن نذر السماح.
لا لا، يجب أن يكثر، هو قادر، لو كان عاجز نعم.
إذا عاجز يكثر عن نذر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، جزاكم خيرا. يقول: قول الراقي حدث حادث شهاب قابس ردت العين على صاحبها، هل هي من الكلام غير الواضح في الرقى؟
قال لي بعضهم: حدث حادث شهاب قابس إلى آخره، بعضهم يستحسنه وبعضهم يقول لا أصل لها. الحقيقة الرقية الشرعية يقول صلى الله عليه وسلم: أنزل الله المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال: ما استعاذ مستعيد بمثلهما وما سأل الله سائل بهما. فالرجوع إلى هذه الألفاظ، وإن كان قال بها بعضهم، العدول عن السنة الصريحة: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل عين ونفس حافظ الله يشفيك، أسأل الله الكريم أن يشفي ثمرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من كل ما أجد وأحس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. من يقول: يا رب إن حصل كذا سأفعل كذا، هل يعد من النذر؟
هذا نذر،
يعتبر نذر سماحة الشيخ. ما هي الصيغة، صيغة النذر؟
علي لله علي أن أفعل كذا، إن فعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل الذي يقول: ما أعمل لله طاعة إلا أن يعجزها، نسي نعم الله العظيم عليه وضاق ذرعا بهذا، لا ينبغي هذا.
لكن ليس فيه قسم.
لا ليس فيه قسم.
أحسن الله إليكم. هذا الإنسان يقول: الظلم ثلاثة: ظلم وهو الشرك، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للناس. الثالث: إذا كان الظلم قديما من ضرب أو غيبة ونحو ذلك ومر عليه سنوات طويلة وقد نسي المظلوم أو انتقل إلى مكان آخر أو توفي، فكيف نتخلص منه؟
الله مما جرى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. ما قولكم سماحة الشيخ الذين يقومون بالصلاة وهم كسالى ويتأخرون عن الصف الأول ولا يقومون من الليل ولا يوترون قبل النوم وهم كما يقولون منتجمون؟
نحب الخير لكن الملتزمين زكوا أنفسنا بهذا، فأنا أقول لفظ الالتزام للاستقامة الأولى.
نعم.
نقول: يا إخواني، المستقر خير ينبغي له من تظاهر بالخير أن يعمل عمل خير فيما بينه وبين الله. الوتر بعد العشاء أو قبل الفجر ما يدعو إنسان به خير. النبي قال أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر ليس منا. كون الإنسان يقوم من شيء من الليل لأن الداعي الخير والمستقيم في الظاهر كلما قوى باطنه بالأعمال الصالحة الخالصة لله فيما بينه وبين الله كلما قوي استقامته وعظم ثباته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ جزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله أبو الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء جزاه الله عنا وعنكم خيرا. نذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة القرآن الكريم صندوق البريد 60059 الرياض 11545 وعلى الفاكس 01442 5. في حلقة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. مستمعين البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش.